أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين. وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء وائتنا بعذاب أليم. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه إن أولياؤه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون. وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير. وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير. واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير. إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينه ويحيى من حي عن بينه وإن الله لسميع عليم. إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور. وإذ يريكمهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا وإلى الله ترجع الأمور.
وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم بعد، فقد وصلنا في تفسير سورة الأنفال إلى قول الله تعالى حكاية عن الكفار في الآية 31: وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين. يحكي الله عز وجل عن بعض عنادهم وحسدهم وصدهم عن السبيل، وأن الذي أوقع بهم ببدر إنما هو بعض مما يستحقون، وإلا فإنهم قد بلغوا غاية العتو. فمن ذلك أن النضر بن الحارث، وهو شخص مشهور في مكة، وهو أحد الثلاثة الذين قتلوا صبرا أي أسروا أحياء ثم قتلوا صبرا بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، النضر بن الحارث وعقبة بن أبي معيط وطعيمة بن عدي، هؤلاء الثلاثة أسروا وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتلهم من بين الأسرى لشدة إعراضهم وصدهم عن سبيل الله واستهزائهم بالدين في أيام مكة. فكان النظر هذا يعني يظنون فيها المكة العلم والفهم والذكاء، ولذلك يرددون كلامه دائم. وكان كثير الأسفار أيام الجاهلية يذهب إلى الحيرة ويذهب إلى إيران ويذهب إلى العراق وفارس ويدور في الأرض ويحفظ من أخبار الناس، أخبار رستم وأخبار الفرس وأخبار الروم وأخبار. فإذا جاء النبي صلى الله عليه وسلم في مكة يعظهم ويذكرهم بما ينفعهم، قال هذه أساطير الأولين الذي يقول لكم محمد عليه الصلاة والسلام، خاصة وأن السورة المكية فيها قصص الأنبياء وبعض القصص. فقال، فكان يقول لهم هذه إنما هي أساطير الأولين، يعني قصص مكتوبة في الكتب المسطورة الأولين، وأنا أحدثكم أحسن من حديث محمد. فيجتمعون إليه فيقص عليهم من أخبار رستم وكسرى واسبنديار وغيرهم القصص هذه، ويقولون لو نشاء قد سمعنا كلام محمد ولو نشاء لقلنا مثله، إن هو إلا أساطير الأولين. فأنزل الله في النظر هذا أكثر من 30 آية، سأل سائل بعذاب واقع، والآيات التي فيها أساطير الأولين كثير من الآيات فيه. فلما ظفر به النبي صلى الله عليه وسلم في بدر تقدم حتى وصل إلى ماء بين مكة والمدينة اسمه الأثيل، وأمر بقتله مباشرة لأن هذا الرجل عدو. وقالت أخته أبيات شهيرة، والأبيات يعني جيدة في من حيث الصنعة ومن حيث، لكن الرجل كافر معرض. يا راكبا إن الأثيل مظنة من صبح رابعة وأنت موفق، توصي واحد يروح للأثيل هذا اللي قتل فيه أخوها. ثم قالت عاد يا محمد ولا أنت نجل كريمة من قومها، والفحل فحل معرق، ما كان ضرك لو من أنت، وربما من الفتى وهو المغيظ المحنق، ظلت رماح بني أبيه تنوشه، لله أرحام هناك تشقق. وذكرت يعني أبيات حزينة تبكي على هذا الكافر الضال، لكن حقه القتل. وهنا ذكر الله عز وجل كلمة قالوا، لأنه كان يقول ولكن لأن الناس يقلدون علماءهم وفقهاءهم فيرددون كلامهم، فقال وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا، أي يرددون كلام هذا الضال، قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا، إن هذا إلا أساطير الأولين. هذا بعض عتوهم، لأن اللي يقرأ السورة من أولها ويرى ما حصل بهم ببدر لابد أن يعرف جرائمهم، فذكر الله بعض الجرائم التي كانوا يفعلون. الجريمة الثانية التي تدل على غاية البغي والعتو، وإذ قالوا، أي عطف على قالوا، وأيضا وإذ قالوا، اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. وهذا عد غاية العتو، والحامل لهم على ذلك الحسد، لأنهم حسدوا النبي عليه الصلاة والسلام على ما رزقه الله من النبوة، والحسد يعمي البصر. ولذلك صرح أبو جهل بالحسد وقال نحن وبني عبد مناف كنا نتسابق الشرف في الجاهلية، حتى قالوا منا نبي ولا نستطيع أن نأتيهم بنبي لا نطيعه، فهو حسد كما حسدت اليهود النبي عليه الصلاة والسلام، يعرفونه كما يعرفون أبنائهم، ولا يكون يقولون لماذا يكون النبي من بني إسماعيل وعهدنا بالأنبياء أنهم بني إسحاق، فحسدوا آل إسماعيل على وجود النبي عليه الصلاة والسلام منهم، فالحسد يفعل هكذا. ولذلك هذا الكلام تجدونه الآن مكرر، كل ما جاء واحد من أهل العلم وأهل الفضل كلام طيب سيقول نفس الكلام، يقولون قد سمعنا كلام عادي كل أحد يقدر يقوله، لو نشاء لقلنا مثل هذا، إن هذا إلا أساطير الأولين، تجد نفس الكلام يقال، كما قرأنا البارح في كلام الشيخ محمد الوهاب، كل علماء زمان يقولون وش الصبي الجاهل كلام هذا، كل يعرفه كل يقول. الحسد يغلي في قلوبهم أن الله اختصه من بينهم بهذا الفضل. فهنا أتوا بأمر أعظم، وإذ قالوا اللهم إن كان، استفتحون على أنفسهم وجاءهم الفتح، إن كان هذا يعني هذا القرآن هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء، لأنهم يعرفون أن الأمم السابقة إما تعذب بحجارة وإما بعذاب أليم، فقالوا فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. أعوذ بالله من حالهم واستفتاحهم. ولذلك معاوية كان يمزح مع أهل اليمن رضي الله عنه فيقول: يا أهل اليمن، ما وجدتم من الدعاء إلا أن تقولوا ربنا باعد بين أسفارنا. فقالوا: وأنتم يا معشر قريش، ما وجدتم من الدعاء إلا أن تقولوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء، بدل ما تقولون سمعنا وأطعنا. فهذا من باب الأجوبة المسكتة يعني فيما بين الناس، إن كان هذا صح وإن كان كتب التواريخ يعني فيها وفيها. قال الله عز وجل: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، لأن سنة الله إن إذا أراد تعذيب قوم يخرج نبيهم منهم كرامة للنبي والمؤمنين معه، وكما أخذنا في سورة الأعراف يوحي الله عز وجل للنبي أن يخرج ثم يأتي العذاب لمن بعده. قال الله عز وجل للوط: فأسري بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد، يعني لما سرى بالليل جاءهم العذاب الصبح، إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب. فسنة الله أن النبي إذا كان موجود لا يأتيهم العذاب الأكبر والخزي الأكبر لا يأتيهم، وهذا من تكريم الله لأوليائه وحفظ لهم. فيقول الله: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. ولذلك لما أراد الله بهم البطشة الكبرى أمر نبيه بالهجرة قبل البطشة الكبرى بسنة وبضعة أشهر، فلما خرج من مكة جاء الله بالبطشة الكبرى. كذلك ترى الصالحين لهم نصيب من ذلك، لكن ليس مثل نصيب الأنبياء. نصيب الأنبياء إن الخزي الأكبر ما يأتي وهم موجودين بين أظهر قومهم، لكن من بعدهم يكونون أمنة، كما قال عليه الصلاة والسلام: أنا أمنة لأمتي فإذا جاء لأصحابي، فإذا ذهبت جاء أصحابي ما يوعدون، يعني من الفتن، وأصحابي أمنة لأمتي فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. فحتى الصحابة كانوا أمنة على مستواهم، والنبي عليه الصلاة والسلام كان أمنة لهذه الأمة سواء في العذاب أو في الشبهات أو في غيرها. كذلك ترى الصالحين وجودهم أحيانا أمنة، كما أخذنا في الأثر إن الله عز وجل يقول: إني أهم بعذاب قرية أو بلدة، فإذا رأيت عمار المساجد وولدان الإسلام أطفال المسلمين رفعت العذاب عنهم. يرفع الله العذاب بسبب عمار المساجد وبسبب أطفال المسلمين اللي على الفطرة. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وهذا فيه يعني معنى من معاني اللي يعرفك على الله عز وجل وبعض صفاته، وأنه سبحانه وتعالى ودود ولطيف وشكور، وأنه ولي للمؤمنين، وأنه يحفظهم، وأنه ما يريهم الخزي. ولذلك سبحان الله إذا ماتوا الصالحين في آخر الزمان اعرف أن اقترب الزمان، إذا أخذ الموت يأخذ الصالحين اعرف أن الأمر قد اقترب، حتى لا تقوم الساعة وفي الأرض من يقول الله الله، وحتى يبقى شرار الخلق. فموت الصالحين ثلمة في الإسلام لا تسد، لأنهم أمنة، وجودهم أمنة، ولولاهم مكادت تميد بأهلها ولكن رواسيها وأوتادهم. الأمنة الثانية: وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. قال الصحابة كلهم ذهبت أمنة وبقيت بقي الأمان الثاني، ما دام الناس يواظبون على الاستغفار الحقيقي، فإن الاستغفار يطفي غضب الجبار، وليس الاستغفار الظاهري الشكلي هذا فقط اللي على اللسان، لا، استغفار حقيقي. فقال الله: وما كان الله معذبهم، الأولى بالفعل والثانية بالمصدر، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. بعض العلماء قال إن الأولى في الكفار والثانية في المؤمنين الذين كانوا وسطهم، أي وما كان الله معذبهم وفيهم أناس يستغفرون وهم المؤمنون الذين قال الله عنهم: ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم، كانوا في مكة يستغفرون. لكن هذا يقولون أهل العلم إن هذا بعيد عن سياق الآية، وليظهر الله أعلم إن كلها في الكفار. فلذلك قالوا: طيب كيف الكفار يستغفرون؟ فمنهم من قال إن الكفار كانوا يستغفرون، كانوا يقولون غفرانك غفرانك، وكانوا يقولون لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قالوا لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك يقول قط قط وقفوا على هذه، فيقولون إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، وكان عندهم نوع استغفار. هذا وجه قاله بعضهم، وبعضهم قال: وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، أي فيهم من هو الآن كافر وسيستغفر، فلذلك الله عز وجل يرفع العذاب لأنه يعلم أنه إن فيهم من هو في ثاني الحال سيكون من المستغفرين. وبعضهم قال إن المقصود ذرية المشركين، إن هؤلاء يعلم الله الموجودين وأنه يخرج من أصلابهم من يستغفر. وعلى كل حال المراد إن هذه أمان، إن الاستغفار أمان، سبحان الله أمان حتى للفرد. والله إن العبد الذي يواظب على الاستغفار الحقيقي كما سمعنا قبل قليل، ما في أحد يقول أبو هريرة رأيته بعيني أكثر استغفار من النبي صلى الله عليه وسلم، استغفار عميق. قال التابعي ولا رأيت أنا أحد بعيني أكثر استغفار من أبي هريرة رضي الله عنه، حتى كان له خيط فيه 2000 عقدة، 2000 عقدة، وكل ليلة استغفر 2000 مرة ويسبح ويهلل. في حديث ابن عباس من لازم الاستغفار، من لازم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. واقرأوا سورة هود إن شئتم، فإن كل الأنبياء توصي بالاستغفار، وجعل الله في الاستغفار أمر عجيب. فقال استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا، ويكفيك هذا، الدنيا تكون متاعا حسنا لك إلى أجل مسمى، إلى أن ينتهي أجلك. ويؤتي كل ذي فضل فضله، وفي الآية الثانية يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم بالاستغفار، قوة علمية وقوة عملية وقوة في بصيرتك، قوة حتى في أمورك كلها، كل ما تكون تستغفر تقوى، لأن ما يهدك ويهدمك ويضيع أمورك كلها مثل الذنوب. فإذا كنت تستغفر سبحانه تقوى، والله أن هذا مجرب في كل أنواع القوة، قوة الجسد، قوة العزم، قوة الإرادة، قوة البصيرة، قوة العلم، ترى بالاستغفار تقوى. الاستغفار ولا حول ولا قوة إلا بالله، كنز من كنوز الجنة. وقال تعالى عن نوح وقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. واقرأوا القرآن وش فيه من فوائد الاستغفار. قال الله عز وجل بعد ذلك وما لهم، يعني استفهام استنكار عليهم وتوبيخ، ألا يعذبهم الله، يعني هؤلاء خرج الرسول صلى الله عليه وسلم من بينهم ولم يكن عندهم الأمان الثاني وهو الاستغفار المبني على التوحيد. فقال وما لهم ألا يعذبهم الله، هم والله مستحقين العذاب. لماذا؟ قال وهم يصدون عن المسجد الحرام، أعظم حرمة، حرمة الكعبة ومسجد الكعبة، مسجد إبراهيم، يصدون عنه، يصدون عنه من؟ يصدون عنه أولياء الحقيقيين، يصدون عنه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، يمنعون الناس منه، يفعلون الشرك عنده، ينصبون حوله 360 صنم، يطوفون به وهم عراه، يظهرون شعار الشرك عنده، هؤلاء يستحقون العذاب. وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه، ليسوا والله هم أولياءه، لا أولياء الله ولا أولياء المسجد الحرام، إن أولياءه إلا المتقون، أولياء المسجد الحرام حقيقة هم المتقون، ولكن أكثرهم لا يعلمون، أكثر الناس لا يعلمون هذا الشيء، فيظنون أن المسجد الحرام أنه لمن تولاه، لا والله المسجد الحرام خاصة للمتقين ومساجد الله. وسبحان الله في التاريخ كثير حصل نفس ما حصل للنبي عليه الصلاة والسلام. في وقت الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه كان الذي يتولى المسجد الحرام هم أهل الشرك، هم عباد خديجة وعباد الأوثان وعباد القبور، وكانوا يمنعون أهل التوحيد في الدرعية من الحج سنوات طويلة، حتى حصل ما حصل سنة 1218 فتح الله البيت الحرام لأولياء الحقيقيين، وأخرج الله من الترك وأذنابهم والحكام مكة هؤلاء الظلمة وغيرهم. ثم قريبا يعني من عام تقريبا 1335 إلى عام 43، 8 سنوات، والشريف مكة يمنع أهل التوحيد في نجد وفي الجزيرة من الحج، يمنعه منع بات، ويقيم شعار الشرك في الحج وفي المسجد الحرام، ليس بوليه، وليه الحقيقي ما بعد جاء. فلما جاء سنة 1343 فتح الله عز وجل مكة لأوليائه وأولياء البيت الحرام فتحا مبينا. يقول الشيخ الشاوي، الشيخ محمد الشاوي كان من الذين فتحوا مكة، وله رسالة اسمها القول الأسد، يقول أول ما فتح الله لنا مكة اعتمرنا لأن كنا محرمين، ثم بدأنا بهدم القباب. يقول وأنا بنفسي، يقول الشاوي، وقفت عند قبر خديجة على أمور لا يصدقها عقل، تشيب منها الأولاد، يقول وجدنا أوراق واستغاثات، وجدنا ذبائح مربوطة وحية كانت ستقدم. وجدنا مكتوب في الأوراق: يا ستي خديجة اشفعي لي عند رسول الله، ورسول الله يشفع لي عند جبريل، وجبريل يشفع لي عند رب العالمين، واغفري لي وافعلي وافعلي. قل أوراق، وجدنا شيء مهول، مع أن قبر خديجة كان مخفي 7 قرون ما حد يعرفه، حتى جاء شريف مكة سنة يمكن ظهر 800 أو 900، فرأى واحد صوفي مشرك في المنام، رأى أن الشعب هذا اللي في المعلاه يخرج منه نور، فأخبر الشريف في الغد، فقال الشريف: وين رأيت النور؟ قال: رأيت في هذا الشعب. قال: هذا قبر خديجة، وبنوا عنده المعبد هذا، مع أنه كذب كله، يعني قبر خديجة ما حد يعرفه من أيام موتها إلين قبل 400 سنة من وقت الآن، سنة 1000 أو 900 كذا، رأى هذا الصوفي هذا، لأن الشيطان أراه ذلك، ثم حطوا عنده معبد آخر لشريف من أشراف مكة اسمه أبو طالب ابن أبي نمي، وعبدوه الناس، وبعد فترة قالوا: هذا أبو طالب بن عبد المطلب عم الرسول، مع أن ذاك مات مشرك. وكان أيضا واحد من أشراف مكة اسمه عبد المطلب، وضعوا له قبة ومعبد ومزار، فعبدوه الناس وقالوا: هذا قبر عبد المطلب جد الرسول. طيب تعبدون قبر مشرك؟ فلما جاء أهل التوحيد اللي هم أولياء الحقيقيين هدموا كل هالأوثان، لما فتحوا الطائف أزالوا الأوثان كلها. يقول الشاوي: والله ما كان يعني يمنعنا من البدء بالقباب إلا أننا محرمين ونخاف على التغرير بإحرامنا، فبدأنا بالعمرة على عجل، ثم بدأنا وكان معهم الملك عبد العزيز الله يغفر له، فهدمنا كل القباب اللي على قبر ميمونة واللي على قبر خديجة واللي في عرفات واللي على أبي قبيس، وأخذ يعدد ويشرأ بعينه، وفي جدة وفي الطائف، وقرأوا تاريخ ابن غنام في أوله تجدون العجب. فقال: أولياء البيت الحرام الحقيقيين هم أهل التوحيد، لأن الله قال لإبراهيم: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي من الشرك. فاللي طهر البيت من الشرك ومن أعلام الشرك هو ولي البيت، هو أولى بالبيت. ولذلك من رحمة الله بنا إن جعل الآن ولاية البيت بحمد الله وفضله بيد أهل التوحيد، ولذلك اللهم لك الحمد. ما ترى الآن شعار شرك في مكة، شعار شرك ظاهر ما ترى، صح ترى ممارسات من أناس نشأوا في الشرك وجاءوا هنا بالفيروس معهم، ويذهبون خفية يبحثون عن قبر ميمونة ولا قبر خديجة، لكن شيء ظاهر يعبد ويزار ويمهد للطرق ما في إلا اللهم لك الحمد. نسأل الله أن يعينهم ويقويهم. قال تعالى: وما كان صلاتهم المشركين عند البيت إلا مكاء وتصدية. الله عز وجل يوقفنا على ما كانوا يفعلون من الجرائم عند بيت المحرم، أعظم حرمة على وجه الأرض، يعني أعظم حرمة ظاهرة مبنية، وإن كان دم المسلم أعظم منها، لكن حرمة قائمة، شعار قائم هو أعظم حرمة، الكعبة. وما كان صلاتهم أي ما كانوا يصلون عند البيت إلا بالمكاء والتصدي. المكاء هو الصفير، يصفرون كان من البدع اللي يحدثوها، يصفرون بأصابعهم بالأكف وبالفم ويتفننون في التصوير، في التصفير هذا. والمكاء من أسماء الأصوات، وأسماء الأصوات في العربية في الغالب تكون على وزن الفعال، مثل البكاء، الصراخ، الدعاء، الجؤار، النباح، كلها تجي فعال. كذلك المكاء هو من التصفير. فكانوا يذكرون أن يعني يذكرون في كتب التواريخ أن حتى كان فيه واحد منهم يقف على الصفا ويصفر ويسمعون اللي في حراء، اللي في جبل النور الآن، يعني على بعد 4 أميال يسمعون صفيره. هذه صلاة، هذا تعظيم الحرمة. والتصدية التصفيق، كان عندهم بعض الطقوس مثل الطقوس الصوفية الآن أخذوها منهم، يصفر ويرقص ويصفق. هذا البيت الحرام. ولما جاء النبي صلى الله عليه وسلم بالحق أخذوا يمارسون معه المكاء والتصدية ليخلطوا عليه، إذا شوفوا يصلي عند الكعبة هو وأصحابه، اكتنف واحد عن يمينه واحد عن يساره، وأخذوا يصفقون يصفرون أول شيء حتى الناس ما يسمعون القرآن، وحتى يخلطون عليه قراءته. هذا بعض ما أوقفنا الله عليهم من أفعالهم، حتى نعرف أن البطشة الكبرى في بدر هي جزء مما يستحقون. قال تعالى: وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدي. ولذلك اللي يتشبههم الآن من الصوفية والشيعة والأحزاب الإسلامية تجد دينهم الأناشيد والرقص والمسرح والمكاء والتصدية، هذا أخذوه كله من أبي جهل. اليوم أكثر الأحزاب الإسلامية كل طريقتهم لازم فيها مكاء وتصدية، أما أهل الحق لا، قال تعالى فذوقوا العذاب، أي هذا العذاب اللي رأيتموه في بدر هو شيء مما تستحقون. فذوقوا، والذوق هو أخص الحواس الخمس، لأن الذوق تحس به إحساس، فقال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. أنتم كنتم كفار وعندكم من الجرائم الصد على المسجد الحرام، ولذلك لما قتل المسلمون ابن الحضرمي في اليوم الأول من رجب عيرهم المشركون وقالوا هذول اللي يقولون حنا أهل الدين وحنا أهل ملة إبراهيم ينتهكون الأشهر الحرم، تعرف دائم يحاولون يجدون عليك أي ثغرة، وين تقولون ملة إبراهيم؟ طيب وراكم تقتلون هذا في الأشهر الحرم؟ فكبر ذلك على الصحابة، مع أن أصله غلطة، أصله هو في آخر جمادة والصحابة ظنوا أنهم لا زالوا في جمادة وقد أهل رجب. فقال الله يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير، لابد نعترف أن القتال فيه كبير، ولكن جرائمكم أنتم أعظم. قل قتال فيه كبير، وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله، والفتنة أكبر من القتل. ثم قال تعالى أيضا بعض جرائمهم، الجريمة الرابعة والخامسة بعد ما سرد، قال إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، يعني مواصلين في العناد. حتى في بدر كانوا كل واحد لازم يطلع أموال، ليه؟ ليقضوا على هذه العصابة. ويام انكسروا في بدر ورجعوا إلى مكة وقالوا لأصحاب العير اللي كانت مع أبي سفيان وربحوا فيها، قالوا أنتم الآن ربحتم في العير، عير أبي سفيان، واللي قتلوا من أهلنا في بدر إنما بسببكم أنتم العير هذه، فاليوم لابد أن تخرجوا لنا أموال حتى نقاتل محمد عليه الصلاة والسلام وأصحابه ونقتل هذه العصابة. فجمع أبو سفيان لأحد أكثر من 40 أوقية من الذهب، كل أوقية فيها أكثر من 40 مثقال ذهب كبير في ذلك الوقت، كل هذا الجمع والمال والحقد والحسد ليصدوا عن سبيل الله، يعني ما يستسلم لله وينقاد ويقول الله أدبني كم مرة واضح الأمر واستقام، لا يعاند، لكن يعاند من؟ يعاند ربه. قال إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، قال تعالى فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة، والحسرة التلهف على شيء ضاع منك وأنت كان بإمكانك أنه ما يضيع فتتحسر عليه، ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. هذا بشرى من الله عز وجل، إنه مهما جمعوا من الأموال والجيوش والعتاد آخرتها أنهم سيغلبون وإلى جهنم يحشرون. إذن هذا لا زال التحدي عندهم قائم والعناد، وهذه أيضا بشارة للمؤمنين إلى آخر الزمان، إن الكفار مهما جمعوا من الأموال ومهما جمعوا من التجيش والعوام ومهما فعلوا سيفعلون ذلك وسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. والله أن هذا هو كفاية الله. الإخوان المسلمين وش فعلوا؟ الإخوان المسلمين جمعوا من الأموال شيء مهول، شيء ترى ميزانيات دول عندهم، شيء بالخديعة وشيء بالضحك على أغنياء المسلمين وشيء بالتدليس وشيء فيما بينهم وشيء استثمارات، وكانوا ينفقونها ليصدوا عن سبيل الله، ليركبوا على الكرسي باسم الإسلام، إن الإسلام هو الحل، فإذا جاءهم الكرسي عمدوا إلى حل الإسلام، احنا نحسب الحل يعني حل المشاكل، يثي قصدهم حل الإسلام، حل عرى الإسلام، هذا هو قصدهم، فأخذوا يحلون عرى الإسلام. فقال الله عز وجل هنا ورأيناها الآن بأعيننا، أنفقوا أموال هائلة ثم غلبوا ثم صارت عليهم حسرة ثم تسلط عليهم العامة، وإن استمروا على فحشي ماذا؟ إنهم إلى جهنم يحشرون، لأنهم من الفرق الضالة، وغيرهم كثير. الخوارج كم ينفقون الآن؟ اللهم لك الحمد في حرب اليمن هذه كم أنفق الروافض على هذا، على أصحابهم الروافض في اليمن، تراهم من عام 2002 إلى 2015 هم يحشدون في اليمن، والدولة هنا تعلم عنهم من الصواريخ الكبار والصغار والأسلحة شيء مهول، ثم سبحان الله أحرقها الله عليهم في 10 أيام بفضله سبحانه ومنه ونصره، رأوها بأنفسهم، والروافض في إيران يتفرجون ما يستطيعون يفعلون شيء، لا بحر ولا جو ولا بر، بس يتفرج على أمواله كيف تحترق، سبحان الله العظيم، عبرة عبرة هذه. ونسأل الله عز وجل أن يزيد أهل التوحيد نصر ويزيدهم خزي، هؤلاء، لأنهم وش يفعلون؟ هم الآن وش يريدون؟ والله الذي لا إله إلا هو، ترى ما يريدون بترول ولا يريدون مثل ما يقولون تمدد ولا توسع، يريدون أن يصدوا عن سبيل الله، يريدون أن ينتقموا من عمر بن الخطاب الذي هدم إمبراطورية فارس، ويصرحون بهذا ترى عيانا بيانا عندهم في كل محفل، أنهم يريدون الانتقام من عمر وأحفاد عمر، هذا هو هدفهم في الحياة، مجوس عباد نار هذا هدفهم. أنتم تشوفون علم إيران بعد الثورة الإسلامية، وش علم إيران؟ لا علمها، علم السعودية، علم أي دولة يمثلها، علم السعودية لا إله إلا الله محمد رسول الله، يعني التوحيد، يعني دولة التوحيد. علم إيران وش فيه؟ شعلة النار. علم إيران الآن دقق فيه، فيه رسمة كذا زي هذه شعلة النار، لأنه عباد نارهم. حتى بعد الخميني هو اللي أقر العلم هذا، عباد نار. وأكبر معبد مجوس في أصفهان اللي رمم الخميني نفسه، عباد نار، فسينفقونها وأموالهم إن شاء الله اللي في العراق وفي الشام وفي السودان وفي مصر وفي كل مكان، أنفقوا أموال مليارات إن شاء الله بإذن الله أنهم يرونها أمامهم تذهب حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. ولو فقط استغنينا بالله وثقنا بالله هؤلاء تراهم لا شيء، لأن كما قال تعالى ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين، إذا كنا مؤمنين الله معنا. قال تعالى لماذا يفعل ذلك؟ قال ليميز الخبيث من الطيب. لابد الأموال الخبيثة لابد أن تماز عن الأموال الطيبة، والأنفس الخبيثة والأرواح الخبيثة والأرواح الطيبة، والأعمال الخبيثة والأعمال الطيبة، لابد لابد من هذا ليميز، يعني مثل قولهم امتازوا اليوم أيها المجرمون، ليميز الله الخبيث من الطيب، كما قال في آل عمران ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. إذن هناك في أحد في الأفراد، أحد كانت تمييز الأفراد، طلع المنافقين والكفار والمؤمنين ماز الخبيث من الطيب، وهنا في الأفراد وفي الأموال ماز الله الخبيث من الطيب، وهذه حكمته. ما يمكن كما قال هو بنفسه ما كان الله أبدا ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه، لا بد يأتي أشياء طلع الخبيث من الطيب. قال ويجعل الخبيث بعضه على بعض، شوف الصورة كيف، الخبيث إذا جمعه يجعله بعضه على بعض، قال فيركمه جميعا يجعله ركام فيجعله في جهنم. هذه الخبيث كذا يصير ركام، كتب الخبث الآن كتب البدعة أكوام من الكتب وركام وآخرتها زبد وسبحان العظيم، وحتى لا فيها بركة ولا في قراءتها بركة، وأحيانا كتاب صغير مثل كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد لو تشاء تجعله في جيبك، سبحان الله العظيم يجعل الله فيه من البركة والخير، لأن قال الله قال رسوله قال الصحابة، ما في أي كلام آخر. فدائما الخبيث يميزه الله من الطيب، في الكتب في الأشرطة، أشرطة الصحوة كانت بالآلاف بعشرات الآلاف العناوين، وين الآن؟ وين فلان عنده 500 عنوان وفلان عنده 600 عنوان وفلان وين الآن؟ والله ما عاد تجد له لا رأس ولا ذنب. لابد هذه سنة الله إن الخبيث يركم 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 ثم يكون حسرة على أهله. قال تعالى فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون. قل للذين كفروا، قل الآن الآن بعد ما ذكر جرائمهم قال قل لهم الآن الذين كفروا إن ينتهوا عن العناد والتحدي يتحدون ربهم، إن ينتهوا ويسلموا ويستسلموا ويدخلوا فيما دخل فيه الناس ويطيعوا ربهم يغفر لهم ما قد سلف. شوف فضل الله عز وجل حتى يؤنسهم الآن، كل اللي سويتوه وبعض الجرائم قد سبقت الآن يغفر لهم كل ما قد سلف. ولذلك عمرو بن العاص لما عمرو كان مشارك في بدر وفي أحد رضي الله عنه لما كان مع المشركين، لما جاء يبايع النبي صلى الله عليه وسلم ومد النبي صلى الله عليه وسلم يده ردها عمرو، قال مالك؟ قال أريد أن أشترط. قال تشترط ماذا؟ في صحيح مسلم قال أشترط أن يغفر لي كل ما قد سلف، يعني المشركين حصل منهم. فقال يا عمرو إن الإسلام يهدم ما قبله، وإن الهجرة تهدم ما قبلها، وإن التوبة تهدم ما قبلها، وإن الحج يهدم ما قبله، أربعة أشياء تهدم كل ما قبله، أولها التوحيد يغفر لهم ما قد سلف، وإن يعودوا نعود، وإن يعودوا يتحدون فقد مضت سنة الأولين، ومنها اللي رأيتموه في بدر. قال تعالى ترك الخطاب عنهم ورجع الخطاب لنا، قال وأنتم يا معشر الموحدين قاتلوهم لا تتركونهم، وقاتلوهم في وقت الاستضعاف بالقلم باللسان بتجيش الناس عليهم ببيان الدين، وفي وقت القوة مع الأئمة بالسيف. قاتلوا الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، كل حياتك خلى الجهاد، قاتلوهم. ليش تقاتلهم؟ ليس بغي في الأرض ولا نفوذ ولا كرسي ولا دولة، حتى ترى قتالنا ما نريد دولة، الدولة تبع للملة، إن جاءت جاءت وما جاءت ما نبحث عنها، نحن قتالنا قتال ملة. وترى قتال الملة يختلف عن قتال الدولة، اللي قاتل لأجل دولة غير اللي قاتل لأجل ملة وظهور الملة. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، هذا هو الهدف الأساسي من القتال الشرعي، أي حتى لا يكون في الأرض شرك، وحتى الموحد إذا وحد ما يفتن كما فعل ببلال وعمار وخبيب. لابد أن تقاتلونهم حتى لا تكون هذه النتيجة السيئة، وأن تكون فتنة. أول شيء فتنة الشرك ويزينها الشيطان، والموحد يفتن في دينه. قاتلوهم، اكسروا رؤوس الظلمة حتى لا تكون فتنة، ويكون الدين كله لله، لأن هو أولابه سبحانه وتعالى. هنا قال كلمة كله، وأخذ العلماء منها أن لو طائفة امتنعت عن شيء من الدين تقاتل، ليس هذا خاص بالكفار الأصليين ولا الوثنيين، لو طائفة مسلمة، لو أهل قرية، أهل قرية يصلون ويزكون حج، بس قالوا الأذان هذا ما نحبه، ما نبغى الأذان، نبي نصلي حنا الصلاة الخمس في المسجد بس ما نبغى الأذان، مثل بعض الجفاه اللي يحتقرون الأذان والمؤذن ويستهزئون به. لو امتنعت قرية من الأذان وجب على الإمام أن يقاتلهم حتى يرضخون للدين، وحتى يكون الدين كله لله. بل ذكر ابن تيمية في السياسة الشرعية، لو امتنعوا عن السنن الرواتب، لو امتنعوا امتناع مو بترك، امتناع قالوا ليش السنن الرواتب بس الفرائض ما في سنن، يقاتلون حتى يكون الدين كله لله. هذا معنى دار الإسلام ودار الكفر، يعني أن يكون اللي يريد الإسلام الكلي ما حد يمنع منه، حتى ويكون الدين كله لله. طيب الآن لو أخذت هذه القاعدة، وقد عبر النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى هذه الآية بقوله من جاهد لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله وما سوى ذلك فليس في سبيل الله، لتكون كلمة الله هي العليا. لو أخذت هذه القاعدة وطبقت عليها القتال المعاصر كله اليوم كما قال ابن عمر، قالوا ابن عمر ولكن تحج وما تغزو، والله عز وجل يقول قاتلوهم حتى لا تكون فتنة، قال نحن مع النبي صلى الله عليه وسلم كنا نقاتل حتى لا تكون فتنة، وأما أنتم اليوم تقاتلون حتى تكون فتنة. هذا في وقت ابن عمر، قال أنتم اليوم قتالكم حتى تكون فتنة. والله إن القتال المعاصر اليوم إن أكثر حتى تكون فتنة، لأنهم وسط الشرك في أفغانستان وفي الشيشان وفي البوسنة وفي العراق وفي سوريا وفي كل مكان وسط الشرك، ولا تجد إلا فقط شيء يعمون به على الضعفاء، تجد مثل داعش تهدم لها قبر قبرين وكذا يسكتون الناس، وهم متولين البعث ومتفقين مع حزب البعث اللي هم ملاحدة، وأكثرهم أكثر الدواعش هم أصلا ضباط في حزب البعث، لكن يسكتون الناس إنه هدموا قبر قبرين الضعفاء، هم يقاتلون حتى تكون فتنة. ولذلك سبحان الله العظيم القتال اللي مو مع إمام وغاية وراية وشيء واضح لا تغامر فيه، عندك حمد الله جهاد آخر. قال فإن انتهوا بالقتال هذا فإن الله بما يعملون بصير، ومعنى بصير ليس البصر فقط، معنى بصير أعم من كلمة البصر، يعني أنه يبصرهم، لا بصير مثل قول الناس الناقد بصير ومثل قول خبير، فإن الله عنده بصر تام وخبرة تامة بما يعملون بالنيات وبالأعمال وبالحيل وبالمكر وبكل شيء، فإن الله بما يعملون بصير. وإن تولوا ورفضوا الانتهاء وقالوا لا بنقاتل فاعلموا أن الله مولاكم، والله نعم الركن الشديد، إذا كنت متكي على ركن شديد خلاص تكون قوي. اعلموا يا معاشر المؤمنين أن الله مولاكم، نعم المولى ونعم النصير سبحانه وتعالى، المولى هنا المعين والناصر ونعم النصير، خلاص أنت الآن أعطاك الله ضمان أنه معك، وقد رأيتم في بدر ماذا فعل سبحانه وتعالى، هذا جزء من صفاته وأسمائه، إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان ولا اللي قبلها ولا اللي بعدها نعم المولى ونعم النصير. ثم قال تعالى واعلموا لأنها مربوطة باللي قبلها فاعلموا واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. الأموال أيها الإخوة سبحان الله قسمة الله في الأموال، الأموال هذه ما تصلح إلا أن توزع بين الناس باستمرار، كل ما جاء فترة وخشي أن المال هذا يتجمد عند طائفة من الناس يأتيه طوفان كذا إلهي ويأخذه ويعيد توزيعه مرة ثانية. والأشياء اللي فيها توزيع ما وكلها الله لا إلى نبي مرسل ولا إلى ملك مقرب، الأشياء اللي فيها توزيع مال يكون الله اللي يوزعها بنفسه، فهو عندنا عمليات متكررة من إعادة توزيع الثروة، كل ما جاءت الثروة تكتل عند مجموعة يأتي شيء يأخذ الثروة هذه ويعيد توزيعها مرة ثانية على طائفة بحيث المال دائم يتحرك. عندنا يعني أشهر الأشياء اللي فيها توزيع ثروة وكلها الله عز وجل هو اللي تولى التوزيع، الميراث من اللي قسمه؟ رب العالمين، كل الميراث بالتفاصيل اللي قسمه رب العالمين في الكتاب، حتى النبي صلى الله عليه وسلم ما له حديثه وحديثين مكملة ومعناها في القرآن، لأن إنسان أحيانا إذا طال حياته وطالت أمواله يتكتل عند المال ويصير مثل الماء اللي جاء في مكان وانحبس فيه تطلع رائحته يكون ماء آسن وآجن، لازم الماء هذا يعاد توزيعه على أساس يتحرك. فكما قال الشاعر كم ثراء فرجت بالموت عنه كان من بخل أهله في وثاقي، يجي الموت هذا ثم تنتزع المليارات هذه من هذا المال اللي كان تجمع عند شخص وتوزع على ناس كانوا فقراء عصبة بعيدين وأموال ويجي هيصة ويجي ناس تشوفون أنتم التركة كيف يفعلون، بعضهم كان على سيارات قديمة وفجأة له سيارات وبيوت وناس وشركات ليش؟ قالوا الشايب مات وجاب الله عز وجل شيء من عنده وأخذ الأموال هذه وعاد التوزيع من جديد. الأمر الثاني الزكاة وهي عملية سنوية لإعادة توزيع الثروة، نأخذ من الأغنياء ونعطي الفقراء ويعني بنظام محكم إعادة التوزيع هذه تحريك المال، المال كالماء إن سال طاب وإن لم يجري لم يطب. العملية الثالثة الغنائم واللي وزعها أيضا الزكاة وزعها رب العالمين سورة التوبة إنما الصدقات الفقراء والمساكين يعني ما يتركها لأحد. الغنائم أيضا يتكتل المال عند الكفار مع أنهم ليسوا أهله، المال مال الله وملك الكفار للمال ملك مؤقت، لأن بعض الناس يقول الجهاد هذا فيه أخذ الأموال، أخذ أموال من؟ أصلا ميب أموالهم عنده ترى حقائق ما يعرفونهم، يقول أنتم تسلبون الأموال، أموال من هي؟ أموال الكفار ميب أموالهم، المال مال الله وجود عند الكفار أصلا مؤقت لأن ما يملكون ملك حقيقي. ولذلك يسمى الثاني في، ليش في؟ وش معنى الفي؟ رجوع يعني رجع إلى أهله الحقيقيين، فهم ليسوا ملاك له هم مغتصبين له، لأن ما دام يعصي الله عز وجل ما الحق يأخذ ماله، مثل ولدك اللي يعصيك ويبي فلوس بعد تقول له أنت توكل على تعصيني وتأخذ فلوسي، هذا أنت الآن ما ترضى أنك تعطي ابنك وهو يعصيك، رب العالمين يتركهم ثم يسلط عليهم المؤمنين فيقاتلونهم يغنمون أموالهم ويعاد توزيع الثروة من جديد. أربعة أخماس للغانمين وخمس كما قسم الله عز وجل. التوزيع الرابع الفي أيضا وزع الله في سورة الحشر ما أفاء الله على رسوله من القرى فلله، فإذا كل مرة تأتي هجمة تأخذ المال هذا وتعيد تحريكه وتوزيعه على شرائح جديدة ما كان عندهم فلوس مثل الأيتام والمساكين والقرب، حتى نعرف حكمة الله في المال وإن المال هذا كل ما يتحرك كل ما ينفع أكبر. ولذلك لما قسم الله الفي وش قال؟ كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، يعني هذه عمليات إعادة التوزيع المستمرة بالغنائم بالزكوات بالمواريث بالفي بغيرها لها حكمة حتى لا يكون المال دولة بين الأغنياء منكم. وقد قلت لكم مرة أن الآن الدول الرأسمالية تعاني من هذه المشكلة، حتى ذكروا إحصائية في أمريكا يقولون 2% من السكان يتحكمون في الثروة 2% و98 منهم عبيد الاثنين هذول، يدفعون لهم اقساط تأمين واقساط البنوك واقساط البطاقات واقساط خلاص عبيد الاثنين ذول، صار 2% هم اللي دوله المال بينهم الشركات الكبار والبنوك وهذا والباقيين عبيد. الله عز وجل لو طبقنا شريعته ما نصل إلى هذا المستوى. كل مرة يأتي ناس جد، ولذلك أنتم تلاحظون حتى في الزكاة ما نعطي الفقير شيء استهلاكي، نعطيه شيء إنتاجي. وش نعطيه من الغنم؟ شاه. لأن لو عطينا 5 شياه بعد سنة سنتين ولا عنده ذود، عند غنم أو شوي لو صار غني. فنحن ندفع الفقير إلى أن يكون منتج، بدل ما هو دائما يستقبل تبرعات. وهكذا في كل شيء. فهنا قال الله اعلموا أنما غنمتم من شيء، فأول شيء يخمس 4 أخماس للغانمين، وهو لمن حضر الوقعة وهو من أهل القتال بهذين الشرطين. أخذنا في سنة أبي داود من حضر الوقعة من أهل القتال، وخمس هذا يترك، الخمس هذا يخمس أيضا. الله عز وجل له خمس وهو مردود إلى بيت المال، والرسول صلى الله عليه وسلم له خمس وهو أيضا مردود يتصرف فيه الإمام، والأربع أخماس الثانية ذي القربى قرابة الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن الله منعهم من الزكاة فيعطيهم من الفيء والغنيمة واليتامى والمساكين وابن السبيل. نبحث عن الأيتام ونعطيهم من خمس الخمس، نبحث عن المساكين اللي ما عندهم شيء نعطيهم من خمس الخمس، ونبحث عن أبناء السبيل المنقطعين ونعطيهم من خمس الخمس، ونبحث عن قرابة الرسول عليه الصلاة والسلام وهم بني هاشم بني المطلب ونعطيهم من خمس الخمس، وبذلك وأربعة أخماس تعود. سبحان الله ترى يجي خير. ابن عمر يقول كنت فقير فشاركت في سرية فأصبح نصيبي 12 بعير، فانتقل فجأة من الفقر إلى الغناء بسبب سرية واحد. هذا معنى توزيع. قال تعالى افعلوا هذا التقسيم إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان، يربطهم الله بيوم الفرقان، أنزلنا الملائكة وأنزلنا النصر وأنزلنا الخير، وسماه الله يوم الفرقان لأن يوم بدر خلاص اللي كان مغرور واللي متأول واللي مقلد واللي يقول جماعتي واللي يقول أصبح مثل الشمس حق وباطل. لأن الآن حتى اللي يقول أنا مغرور من أهل مكة يقول أنا كنت مغتر وهذول علمانا ومشايخنا وما دريت أن هذا حق، يوم الفرقان معاد لك عذر. ليش؟ لأنك شفت فئة ضعيفة معهم فرسين ومعهم كم بعير وهم 300، وشئت لك فئة قوية جبارة خرجوا بطر ورئاء الناس ومعهم عدد، يعني بمعايير الدنيا هذول كانوا يتعرضوا لإبادة كاملة. وبعدين شفت كيف هذول انتصروا وقتلوا من ذولا 70 وأسروا 70 وأذلوهم إذلال، معناه في شيء إلهي معناه هؤلاء. فلذلك يوم الفرقان ما عاد بقي شيء. سبحان الله بدر فرقان المشركين، أحد فرقان لمن؟ المنافقين بين المسلمين، أحد فرقان المنافقين. لأن كان أيضا نفس الإشكال اللي في مكة، الضعفاء المشركين يقولون حنا وحنا ويتأولون، جاء يوم الفرقان كشف كل حجاب. في المدينة كان في ناس مغترين بالمنافقين يقولون جماعتنا، والمنافقين يصلون معنا وبن سلول كل جمعة يقوم بعد الصلاة يقول اطيعوا محمد وافعلوا. فكان فيه ناس ضعفاء وناس مترددين وناس كذا، وكان الصف مخلوط شوي. فلما جاء يوم أحد هو يوم الفرقان صحيح أيضا بين المؤمنين والمنافقين، رجع ابن سلول بعد ما وصل إلى أحد وبعد ما بلغت القلوب الحناجر، رجع بثلث الجيش محادا لرسوله خلاص قال حنا ما نقاتل، الآن صار فرقان، الآن يلا كنت نعذرك ونسكت عليك. حتى قال بعض العلماء بعض الناس لو مات قبل أحد يمكن مات مستور حسب نيته، لكنه الله ما يتركهم، كما قال هنا ليميز الله الخبيث من الطيب، كذلك قال في أحد ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. يلا الآن اختر. النبي عليه الصلاة والسلام معه الجيش وبن سلول مع الجيش بينهزم، اختر الآن، تختار صف محمد عليه الصلاة والسلام ولا صف بن سلول. فمن أحد صار فرقة واتضحت الأمور كلها، اتضحت حتى هو الخبيث بعد أحد قام بعد الجمعة بيلقي موعظته المشهورة، من اللي جلسه؟ جماعته اللي كانوا مغرورين بقالوا اسكت وجلسوه وأهانوه، لأن فعله فعل، فدائما هذه فعل الله عز وجل، لابد الزلزلة هذه. قال يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير، سعة قدرته كيف فعل في بدر، إذا أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى. ما معنى العدوة؟ العدوة وش معناها؟ لا العدوة حافة الوادي، العدوة ترى معناها حافة الوادي شفير الوادي. كان وادي بدر، اللي منكم شاف بدر واديها ممتد كذا من الشرق إلى القبلة مع انحراف جهة البحر، يعني يجي من الجبال كذا ويروح كأنه راح القبلة وينحرف للبحر. العدوة الدنيا اللي جهت المدينة، والعدوة القصوى اللي جهت مكة، والوادي بينهم وهو اللي جاء فيها المعركة. وفي قراءة ابن مسعود: إذ أنتم بالعدوة العليا وهم بالعدوة السفلى، لأن جهة البحر أسفل وهم جهة أهل مكة. إذ أنتم، يقول الله عز وجل، إذ أنتم اذكروا يوم الفرقان بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى، والركب العير أسفل منكم على جهة سيف البحر، ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد، لو جاء موعد بينكم تختلفون لأسباب كثيرة عوارض، لكن ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد، ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا. هذا الأمر كان مكتوب في الأزل، لا بد أن يقضى في هذا اليوم 17 من رمضان في السنة الثانية يوم الجمعة، اليوم الأغر وسط الأيام، لا بد أن يجمعكم على هذا الموعد وفي هذا المكان ليقضي الله أمرا كان مفعولا، ليهلك من هلك عن بينة. خلاص جاء الرسول وجاء الإعذار واتضحت الأمامة، فيهلك عن بينة، ما يقول أنا مغرور، ما عاد لحجة عند الله. ويحيى من حي عن بينة، سبحان الله، ما أعظم الآيات. وإن الله لسميع عليم. ثم ذكر الله بعض فضله، آيتين نقف عنده: إذ يريكهم الله في منامك قليلا، يعني ترى القلة هنا قلة هيبة، والنبي عليه الصلاة والسلام سأل وقالوا من 900,000 كما أخذنا في القصة، لكن في المنام رآهم كأنهم ضعفة، كأنهم متفرقين، كأنهم كذا. يريكهم الله في منامك قليلا، ولذلك لما قام من نومته قال: أبشروا لقد أريت مصارع القوم، ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر. بعض الناس يقول: لا ما نقاتلهم، يمكن بعض الناس يقول: نأجل القتال، نخاف نستأصل، يمكن يحصل نزاع وفشل. ومعنى الفشل هو الخور، سواء أمر بدأت فيه أو أمر عزمت عليه ثم خرت عنه، هذا معنى الفشل. قال: ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم. إذن فيه لطف في الخلف، يعني في الأشياء اللي ما نراها فيه لطف أيضا غير الأشياء اللي رأيناها، حتى رؤية المنام هذه كانت لطف من الله. ولكن الله سلم، إنه عليم بذات الصدور، عليم بالفئة هذه وش في صدورهم، وعليم بالفئة هذه وش في صدورهم. هذولا فيهم بطل ورئاء وخيلة وكبر وصد عن سبيل الله، وهذولا عندهم التواضع والسكينة والتوحيد وغير ذلك. ثم قال الله: وإذ يريكموهم، هذه عاد رؤية عين، كل ما جانا توجيهات رجع الله يمتن، لأن يوم بدر هذا منة عظيمة على المسلمين كافة إلى يوم القيامة، يرجع الله يمتن ويرينا بعض فعله وبعض أسماء وصفات. وإذ يريكموهم، رؤية عين، سبحان الله العظيم، يوم التقت الصفوف يريكم أنتم يا معشر الموحدين إذا التقيتم في عيونكم قليلا، هم ألف وعدد وعتاد، بس سبحان الله العظيم من الله راحوا في عيون المسلمين قلة وضعفة. يقول ابن مسعود: والله أني أسأل جنبي، يقول يجون 70. ابن مسعود ما سمع تقدير النبي صلى الله عليه وسلم لهم، قال: ظنك يصلون 70، هم أكثر من 1000. الله عز وجل هذا لطف منه، وأيضا يقللكم في أعينهم، لو كان أيضا هم شافوكم كثرة يمكن يهونون، والله يريد أمر كان مفعول، فلذلك يقللكم أنتم. يقول: وش الضعف هذا؟ كما قال عمير بن وهب، قال: هذول أكلة رأس، لو اجتمعون على رأس ذبيحة أكلوه، هذول بس ضربة واحدة ينتهون. ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا، لأن الله سبحان الله سعة علمه وسعة قدرته وسعة لطفه وسعة تدبيره شيء مهول اللي بيتدبر. وإلى الله وإيش ترجع الأمور، الخطوط كلها ترجع إلى الله سبحانه وتعالى، كما قال تعالى: وأن إلى ربك المنتهى، كل خط تمشي معه يرجع إلى الله عز وجل، وأن إلى ربك المنتهى. وهنا قال: إلى الله ترجع الأمور، خذلان هذولا ونصر ذولا ولطفه بذولا وتدبيره ذولا، وهذولا يشوفون ذولا قليل وذولا كل شيء، يعني هذه الخاتمة لهذه الآية عجب، كل شيء ترجع الأمور إلى الله عز وجل، هو يدبر. ولذلك من كان مع الله لا يخاف، ومن كان ضد الله عز وجل والله ما تغني عن فئة شيئا ولو كثرت، وأن الله مع المؤمنين. هذه القصة وهذه السورة ما يمل الحديث عنها يوم الفرقان، وليس لذة نصر فقط، ليس لذة دنيا فقط، بالعكس حتى أحد مع ما فيها من الانكسار فيها لذة، إن فيها تأديب، لكن لأن فيها من صفات الله عز وجل وأسماءه وفعله شيء ما يمكن حصره. فلذلك المؤمن دائما يتدبر فيها، فكر ويربطها بالقصة إن شاء الله أنه يطلع يزداد إيمان، لأن الإيمان يخلق في القلب كما يخلق الثوب. لكن إذا قرأت هذا تذكرت ربك وش فعل بالمؤمنين وش فعل بالكافرين وكيف ما خذل ذولا وكيف خذل هؤلاء وكيف، عرفت أن ربك على صراط مستقيم. نسأل الله عز وجل أن يجعل نصيب من القرآن أعظم نصيب، وأن يتوب علينا، وأن يحشرنا مع أهل البدر، وأن يجعلنا على طريقتهم، وأن لا يخالف بنا عنهم وعن سبيلهم، ولا يكلنا لأنفسنا طرفة عين، وأن يتوب علينا ويجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا. صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.